بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هناك فائدة يحب أن ننبه إليها فيما يتعلق بكتاب التوحيد وتبويب الإمام محمد رحمه الله تعالى على هذا الكتاب، وهي أن هذا الرجل أوتي فهما وبصيرة وعلما ورسوخا ودراية لا يؤتاها إلا الموفق. والحقيقة أن هذا الكتاب، كتاب التوحيد، في الحقيقة كتاب حقه أن يخط بماء الذهب، بل والله ماء الذهب قليل عليه، لأن الرجل في هذا الكتاب وفق توفيقا خاصا لحصر ما يتعلق بتوحيد الألوهية حصرا دقيقا جمع فيه بين الفقه والبصيرة بما عليه أهل الزيغ والضلال في هذا الباب من القبوريين والصوفيين وغيرهم، فنجد أن التبويب يتضمن ما يجب اعتقاده وفي نفس الوقت يتضمن الرد على هؤلاء. ثم هو يرتب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ترتيبا محكما لا تجد فيه خللا بين أبواب هذا الكتاب. هذا الباب الذي معنا يلي أبوابا متعددة سابقة في بيان أن ما عليه المشركون والقبوريون من مخالفات في هذا الباب من عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبور الأولياء الصالحين، ومن الغلو في هذه القبور نفسها. ثم بين منهجه صلى الله عليه وسلم في الباب الأخير، وأنه حمى جناب التوحيد، فقال باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ثم بعد ذلك كأن الإمام رحمه الله تعالى افترض افتراضا يحصل من هؤلاء القبوريين، وهو أنه ما لك يا شيخ محمد تبالغ، ما لك يا شيخ محمد تبالغ مبالغة شديدة في هذا الباب، حتى إنه لتلحقنا بالمشركين الأوائل، وهذا من الغلو، فعندك غلو في توصيف هذا الحال في الأمة، وتريد بطريقة أو بأخرى أن تلشق هؤلاء الذين يأتون القبور ويتوسلون بالأولياء ويلتمسون البركات من قبورهم، تريد أن تلشقهم بالأوان، تدندن على هذا، وهذا غلو منك، فإن الشرك قد انتهى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن فتح النبي مكة وقد انتهى الشرك، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه. خلاص النبي نفسه يقول كده، إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه. ليه أنت يا شيخ محمد بتركز دايما على إنه الشيطان عبد، وهؤلاء إنما في الحقيقة يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين، وهم بذلك يلحقون بالمشركين الأوائل. فوضع الشيخ هذا الباب رحمه الله تعالى ليرد عليه، فقال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما جاء بالأدلة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان كما عبدها أبو جهل وأبو لهب. يبقى نسأل سؤالا نقول: ما فائدة هذا التبويب وما الغرض منه؟ الجواب: الرد على أن من أثار شبهة أن هذه الأمة لا تعبد الأوثان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تلحق بالمشركين أبدا، أن هذه الشبهة شبهة داحضة لا أساس لها من الصحة، وقد دلت الأدلة التي سيذكرها الشيخ على أن بعض هذه الأمة سيلحق بما كان عليه المشركون الأوائل. وأما قوله، وهذا يمكن نضع تحت السؤال أيضا، كيف نوفق بين هذا التبويب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضيت بالتحريش بينهم. كيف نوفق بين هذا وذاك؟ إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون. الجواب: أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما هو إخبار عما في نفس الشيطان لا عن الواقع الذي سيكون، إخبار عما في نفس الشيطان لا عن الواقع الذي سيكون. الشيطان ما يعلم الغيب، لكن لما رأى الشيطان قوة المسلمين وقوة الصحابة وقوة الإسلام أيس أن يعبد الله. هذا بالنسبة لما في نفسه، لا بالنسبة لما سيكون في الواقع حينما يضعف المسلمون ويأتي علماء السوء الذين يزينون للناس عبادة هذه القبور فيتبعهم فئام من هذه الأمة. هذا وجه. والوجه الثاني أن تبويب الشيخ رحمه الله أنه خص ذلك ببعض الأمة لا بكل الأمة، خص ذلك ببعض الأمة لا بكل الأمة. واليأس الذي وقع في قلب الشيطان هو أن تعبده الأمة كلها، أن تعبده الأمة كلها وترجع إلى الحال الذي كانت عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يقع ولن يقع، يبقى ما في تعارض. لما الشيخ يتكلم عن بعض هذه الأمة، مش كل الأمة، بعض هذه الأمة. طيب، هذا هو السبب التبويب. دلل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بأدلة، قال وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى، يعني ألم تعلم وتبصر، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهؤلاء أعطوا نصيبا ولم يعطوا كل الكتاب، فليس عندهم العلم المحيط بكل ما في الكتاب، وذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. والمراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت والطاغوت، الجبت قيل السحر وقيل الصنم، وقيل في هذا كل. يشمل هذا كله، يشمل الأصنام ويشمل السحر، فالسحر من الجبت والأصنام من الجبت. وأما الطاغوت فتعريفه هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود يعني الأصنام، ففي العبادة تجاوز الإنسان الحد المأذون له وهو عبادة الله، فعبد الأصنام، عبادة تجاوز حده في المعبود. حينما يعبد غير الله سبحانه وتعالى يبقى كده تجاوز حد من الأصنام والأمداد والأوثان. والمتبوع اللي هم علماء الضلال، فإذا تجاوز الإنسان حده أيضا في اتباع العلماء فاتبعهم في ضلالهم ومخالفتهم للشريعة، يبقى هذا أيضا من اتخاذ الشيخ طاغوتا. يعني ممكن يكون الشيخ اتخذ طاغوتا؟ ممكن اتخذ طاغوتا. متى؟ إذا الإنسان اتبع فيما يضل به عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا ماشي أنا معاه، حتى لو ضل أنا معاه، حتى لو انحرف أنا معاه، أو مطاع وهو طاعة ولاة الأمور. فطاعة ولاة الأمور واجبة، لكن في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا أطعت ولاة الأمور في المعاصي، إذا أطعتهم في تشريع غير ما شرع الله ورسوله، يبقى هذا من اتخاذهم طواغيت. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا التعريف من أجمع التعاريف وأنفع التعاريف التي وردت في تفسير الطاغوت، لأن أصل الطغيان هو المجاوزة، مجاوزة الحد. وأن لما طاغ الماء حملناكم بالجري، يعني تجاوز الماء حد، فمجاوز الحد هذا طغيان. لو نظرت إلى ضلال الخلق، شو لو نظرت إلى ضلال الخلق تجد أنه يرجع إلى الطغيان في واحد من الثلاث أمور دول، أو اثنين أو ثلاثة، يا معهود يا مدبوع يا مطاع يا معبود. كل الخلل الذي يقع في العباد يدخل تحت هذا البال. فالذين مثلا يعبدون القبور ويعبدون الأولياء ويعبدون الصالحين ويطوفون بقبورهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، دول تجاوزوا حدهم فين؟ في العباد. الأصل إن هذا كله يكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ثم بقى تجاوزوا الحد هذا، فجعلوا ما يكون لله لغير الله، بدل ما يقول يا رب يقول يا بدوي يا حسين، بدل ما يقول أغثني يا الله يقول أغثني يا أبو العزايز، بدل ما يقول مدد يا رب يقول مدد يا ست. عارفين الست؟ وعارفين أم العواجيز؟ طب والشباب بيدعوها ليه؟ لما أم العواجيز، أم العواجيز ده مجاز الحد في ايه؟ ده في العباد. طيب في الاتباع، نحن مأمورون أن نتبع ما قال الله وقال رسوله بفهم السلف الصالح. نحن مأمورون أن نتبع العلماء فيما ينصحوننا به ويدلوننا عليه من الكتاب والسنة. لكن في بعض الناس يتعلق بالعالم تعلقه بالرسول، فيطيع العالم في كل ما يقول حتى ولو خالف الكتاب والسنة. نقول له لا، أخطأ. حب العالم، أحب العالم، احترم العالم، ارفع قدر العالم، ماشي، لكن لا تطيع العالم إذا ما خالف الدليل. وإلا لو اتبعت العالم فينا علمت مخالفته في ذلك، إذا أنت قد اتخذته طاغوت، تجاوزت الحد. تجاوزت الايه؟ الحد، من كونك تتبصر بالعلماء وتستفيد مما قال العلماء إلى حد أنك قدمت قول العالم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أو مطاع وهم الأمراء. مخالفة الرعية لأمر ولي الأمر والخروج على طاعته يسبب فسادا في الدنيا، فطاعتهم واجبة، لكن هذا الوجوب مقيد بما إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا تجاوزوا الحد وأطعتهم في المعاصي ورأيت طاعتهم واجبة حتى في المعاصي، يبقى يقول لك أنت دلوقتي تجاوزت الإيه؟ الحد المجهول. يبقى إذا خلاصة الطاغوت هو مجاوزة الحد إيه في هذا كله. طيب، طب واحد يقول يعني هم دلوقتي لما خدوا الحسين وغلوا في بل الحسين طاغوت، يبقى كده الحسين هيبقى كده طاغوته كافر ويبقى في النار؟ نقول لا، هو بالنسبة لهم، بالنسبة لمن اتخذوها، لا في حقيقته. الحسين رضي الله عنه سيد شباب الجنة، الحسين رضي الله عنه حواري من 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 حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. لكن نقول هذا بالنسبة لمن اتخذ، بالنسبة لمن اتخذه. لا طيب، سؤال، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونسأل أن يجزي خير هذا الرجل خير الجزاء عما نفع به الله الإسلام والمسلمين. هذا الرجل يعني الإنسان ما يقدم عليه أهلا في المحبة إلا الأئمة يعني العظام بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل بحق مجدد. ولهذا كان شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله ما يذكر أبدا كذا مجردا، إنما إذا جاء السبح يفتتح أي كتاب له ليقرأ عليه لا بد يقول قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة المجدد لمن درس من تعاليم الإسلام، وهو في حق في هذا الباب في عصور ظلمة في عصور ظلمة. لكن للأسف الشديد ظلم هذا الرجل، وقال الناس عنه وهاب، قالت عنه مخرف وسفاك للدماء ومكفرات، ويقولون ده خرج على الدولة العثمانية. نعم الخروج هذا، يا ريت كل خروج ده خروج شكرا لو كان يعني خروج. طيب سؤال، ما وجه مناسبة الآية هذه أو الآيتين دول للتبويب؟ طب الشيخ بيقول باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبدوا الايه الأوثان. ايه وجه بقى مناسبة الآيات دي للتبويب بقى اللي دي احنا قلنا انها نزلت ايه تخاطب ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود والنصارى. طب ايه وجه المطابقة؟ طيب ممكن واحد يقول لك ده خاص بأهل الكتاب مثلا، يعني ايه الربط بقى بين أهل الكتاب وإحنا في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ طب الآية دي بتبين حال أهل الكتاب. طيب يبقى إذا هقول لك ايه الربط بقى بين الآية دي وبين هذا؟ يعني نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذم هؤلاء على هذا فكل من تجاوز يبقى مذموم زيهم، واحنا حصل زي الأمة من تجاوز. يبقى إذا يعني الرابط اللي هو يتبع القاعدة اللي احنا بنقولها دايما ليست العبرة بإيه؟ بخصوص السبب بل بعموم المعنى، بل بعموم الإيه؟ المعنى. المعنى بننظر إليه، الله مدح أهل الكتاب على حاجة يبقى معنى ذلك إن احنا لو عملناه يبقى احنا ممدوحون، الله ذم أهل الكتاب على شيء معناه ان احنا لو عملنا هذا نبقى ايه مذموم، وهكذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبن سنن من كان قبلكم. سبحان الله، زي ما يعملوا هتعملوا، خذوا القبلة بالقبلة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتى لو دخلوا جحر ضب، عارفين الضب؟ مصطفى زمان نسأل مصطفى لا ما يعرفوش ضب في نادي، عارف يا مصطفى؟ لا عرفوش نسأل سفر حجاز لما تروح نادي إن شاء الله تعرف الضب. الضب ده زي البورصة كده، زي البورصة وزن بس كبير، كبير تلاقي ديله يعني تخن إيدي وبطنه زي الكتف إيدي كده، وبيبقى كده بالضبط، وهنا رأسه بالضبط زي كده عريض من هنا، وده الديل كده طويل وكده بس خشن جدا صعب. فاللي بيوكل فيه الجزء هذا طبعا انت تشوفه تتقيأ، يعني اول ما تشوفه تتقيأ، مش يعني ما تروضكش نفسك انك تاكل، لا انت بس تشوفه بس تتقيأ زي بالضبط. هنجيب لك بورس ونقول لك اطبخه كده وحط عليه تتبيله وتوكل على الله، لكن اهل النجد لانهم من نجد فيعرفونه، ولهذا النجد لما وضع له الضب على مائدته كرهه، قالوا يا رسول الله حرام هو ده حرام؟ قال لا، قال خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته، راح جره بقى ويدور الاكل فيه. بس النبي قال لا إيه ليس بارض قوم اجدني عاقب لانه ليس بارض ايه قومي. الضب ده بيضرب بيه مثل في جحر بيضرب بيه مثل في كثرة الالتواء. فكرك انت تمد ايدك في جحر الضب تجيبه؟ مستحيل، لانه الجحر عباره عن ايه، هو لازم كده زي سكه التعبان. هتجيب انت ازاي؟ تمد ايدك ازاي وتجيبها كده وكده وكده وتلوي ايدك؟ صعب. ويقولون دايما كمان برضو ان جحر الضب فيه عقرب، دايما القبر دايما الضب معاه العقرب، فطبعا يخشى الانسان لو مد ايده ان تتداول عليه العقرب. فبيعملوا فيه بقى، يجوا على شكمانات العربيه، شكمانات السيارات ديت، يحطها فين؟ يسلط الشكمان عند الجحر ويدوس بنزين، يقوم الدخان يدخل الجحر الايه؟ الضب، يهيج الضب يطلع جاري يقوم ماسكين يمسكوه، او يحطوا عليه ميه يبلوا ميه يقوم طالع برضه ايه؟ يمسكوه. فاصبح جحر الضب يضرب به المثل للايه؟ لكثره الالتواء والتعريج. فالنبي يقول حتى لو دخل اليهود والنصارى جحر ضب لدخلتموه من إنعام اتباعكم له. سبحان الله. وده فعلا تجده في الأمة الآن عند كثير من الناس. بعض الناس يتكلم ما يتكلم إلى في أمريكا في فرنسا هؤلاء كذا هؤلاء كذا، وكأن هؤلاء يعني القدوة والمثل الأعلى له، كل حاجة على لسانه، ودول 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 ودول، ويتبع سنن من كان قبله. شوف الشباب دلوقتي، ادخل غرفة أي شاب مش ملتزم، اي بيت ادخل دلوقتي اي بيت، غرفه اي شاب مش ملتزم، تلاقي ايه؟ بتلاقي كل غرفه متلزقه ايه؟ صور، اللي اقرع خالص حالق شعره، واللي مخلق واللي مضفر شعره، واللي المراه كذا، يعني جامع الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات ولاعبي الكره في العالم كله، وحاططها عنده في الغرفه ويقلد هؤلاء في المنظر والهيئه والطريقة والسبب. فهذا دليل على أن هذه الأمة منها من يلحق أيضا بالأمم السابقة في الإيمان بالجبت والطاغوت واتباع الجبت والطاغوت. عندنا سحر، عندنا سحر. عندنا من يعبد الأصنام، عندنا من يعبد الأصنام، عندنا من يعبد الأصنام والأوثان. كم في هذه الأمة من يلتف حول الأشجار وتبرك بها؟ كم من هذه الأمة من يذهب إلى مراغات التراب، يقول لك الواحده مش حامل عايزه تحمل، تروح المراغه الفلانيه اللي في المحل ولا مش عارف فين، تقوم ايه تتمرغ شويه في التراب هناك، تيجي حامل ان شاء الله على طول، تيجي حامل. هذا التراب ماله؟ التراب هذا ماله؟ طيب. وقوله تبارك وتعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه زي الآية التي إيه قبلها. فالآيتان دلتا على أن من الأمة يعني من يتبع هؤلاء. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذم الذين أوتوا الكتاب على عبادتهم الطاغوت، فإن هذا الذم يلحق بهذه الأمة متى ما اتبعت أيضا عبادة الإيه، متى اتبعت الطاغوت. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. دي في قصة أصحاب الكهف لما ماتوا وأصبح موتهم آية، اختلفوا يعملوا فيهم إيه. كذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فلازم نعمل فيهم إيه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء من؟ لعله يراد بهم أهل القوة والسطوة، هم الحكام في هذا الوقت. ولهذا قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا لا يكون إلا من إيه؟ إلا من يقدر على التنفيذ والتصديق. طيب الشيخ ساق الآية يا ترى ليه ساق هذه الآية هنا مع إن الآية دي أيضا فين؟ هذه الآية في أصحاب الكهف. والشيخ برضو واضع تبويبا في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فليه؟ ما المناسبة بين هذه الآية وهذه الآيات؟ المناسبة هي مثل ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فعله. وإذا كان هؤلاء قد بنوا على قبرهم مسجدا فإن هذه الأمة أيضا فيها من بنى على القبور المساجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر إيه؟ يحذر نصارى. يبقى اليهود والنصارى لعنوا لأنهم اتخذوا على القبور مساجد. طيب ما هو نفس الكلام ده وجد في هذه الأمة ولا موجودش في هذه الأمة؟ يبقى كل ده تحقيق لقول النبي لا تتبعونا سنن من كان إيه قبلكم، اتبعونا سنن من كان قبلكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم هذا، وقال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بهذه، ولعل الحديث يعني يأتي حتى يلحق فئام من هذه الأمة بالمشركين. النبي يقول كده لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من هذه الأمة، جماعات من هذه الأمة بالمشركين وعبدة الأوثان. وهذا حاصل، والذي ينكر هذا ينكر الشمس في رابحة النهار. اذهب إلى البدو وتشوف هناك، اذهب إلى الحسين وتشوف هناك، اذهب إلى السيدة زينب وتشوف هناك، اذهب إلى قبر الحسين في العراق، في العراق وتشوف هناك، اذهب إلى قبر يعني الصالحين أو من يزعمون أنهم صالحون في كل بقاع الأرض، في ليبيا بتلاقي، في الجزائر بتلاقي، في المغرب بتلاقي، في مصر بتلاقي، في إيران بتلاقي، في سوريا بتلاقي، في كل مكان بتجد للأسف الشديد مثل هذه الأشياء التي يعني يعبد الناس دون الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. يبقى إذن الآية دلت على أن أيضا بعض هذه الأمة يلحق بالأمم السابقة. طيب من هذه الآيات السابقة نستفيد عدة فوائد نكتبها، اللي هي من الآية ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وبرضو الآية قال الذين غلبوا على أمرهم، نستفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان قد يكون عنده، أن الإنسان قد يكون عنده نصيب من الكتاب ومن العلم، ومع ذلك يؤمن بالجبت والطاغوت، ومع ذلك يؤمن بالجبت والطاغوت، لأنه ليس علما على منهاج النبوة، ليس علما راسخا، ولو كان علما راسخا لما آمن الإنسان بالجبت والطاغوت معه. وفيه أيضا من الفوائد وجوب إنكار الإيمان بالجبت والطاغوت، وجوب إنكار الإيمان بالجبت والطاغوت، لأن الله ساق ذلك مساق الذم، لأن الله ساق ذلك مساق الذم. فيه أيضا أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لتركبون سنن من كان قبلكم. وفيه أيضا أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في الصالحين. الغلو، خلي بالك من النقطة دي. ليه الناس بتبني المسجد فوق القبر ده بالذات؟ ده راجع لإيه؟ للغلو في صاحبه. اوعى بتقول لي احنا مالناش نيه، ده احنا مالناش دعوه، عادي يعني مفيش اشكال. لا، كل هذا الكلام كذب. ليه ما بنناش مساجد على اي قبر من القبور؟ احنا مثلا عندنا الان مثلا في بيانا الاف القبور ومئات القبور هناك في المقبره، اشمعنى لم يبني الناس الا على ابو غنام والمعده؟ واشمعنى؟ ليه؟ لانه حصل الغلو بذلك. يبقى اذا ما من قبر بني عليه مسجد إلا والدافع إلى ذلك هو الغلو في أصحاب هذه القبور. وفيه أيضا أن الغلو في ذلك في أصحاب القبور وقبورهم يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأمر، فجاء في حديث علي بن أبي طالب أبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تضع صورة إلا تمصها، ولا قبرا إيه مشرفا إلا أو مشرفا إلا سويته. سويته القبور ما تعلوش، القبور ما تبقاش زي دلوقتي. إيه القبور حاليا؟ أصبحت قصور، أصبحت قصورا الآن، أصبحت قصورا الآن، يعني فيها الرخام وفيها الجرانيت وفيها كل شيء. يمكن بيوتنا لا نجد كذلك. طب بعض الناس يقول لك كويس، ده دليل على الإيمان، يعني إهل وعلى إطار يعني أمور الآخرة. الواحد يهتم بقبره هو أكثر من اهتمامه ببيت. يقول ده اهتمام غير مشروع، ده غلو. لكن عايز تهتم بقبر صحيح، اهتم باهتمام السنة. يلا ابحث لك دلوقتي عن لحن، انت ما انتش عارف، يمكن تموت بكره. لا يا شيخ، اعوذ بالله، ده انا لسه عندي 20 سنة، لسه عندي 25 سنة. طيب واللي عنده 20 وعنده 25 ما بيموتش ولا ايه؟ واللي عنده 5 سنين ما بيموتش، واللي عنده 5 شهور ما بيموتش. يلا ورينا فين قبرك، اين قبرك الان؟ انت مت النهارده، الان 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 موت، فين قبرك بقى اللي انت تقبر فيه؟ والله احنا لسه نشتري ونعمل. طب احنا عايزين النهارده، يبقى نحطك بقى في اي قصر من القصور دول. لكن لازم تبحث. طب فين بيتك اللي انت ترجع له النهارده؟ والله بيتك في المكان الفلاني، يا اما بيت ملك يا اما شقه ايجار. المهم انا مدبر حالي، ما انا نازل في الشارع انا مدبر حالي. فيما يتعلق بمسكني انا مدبر حالي، لكن فيما يتعلق بقبري تفرج. انا يعني شيخنا رايح اموت، اما ابقى كده اعيا وامرض ابقى ان شاء الله ادور على قبر. فانت بتلاقي العربيه الميكروباص 14 واحد كلهم في لحظه واحده بيبقوا ايه؟ جثثا على الطريق في لحظه واحده. 14 راكب كلهم في لحظه واحده اصبحوا ايه؟ جثثا على الارض. تنقلهم الناس الى القبور، الى القبور. فلا بد الانسان صحيح اذا كنت تعتني بامر الاخره تعتني بحفرتك، تعتني بقبرك الآن. هتحط في لحظة ولا تحط فين؟ والله أعلم ماذا يفعل بالإنسان بعد موته. ولهذا انشط من الآن ودبر حالك من الآن ووصي بالوصايا الشرعية. يعملوا إيه فيك عند موتك؟ مين اللي يغسلك؟ مين اللي يصلي عليك؟ ديونك؟ قبرك؟ ماذا يفعل في مئتمك؟ هل يعملوا قعدة ولا ما يعملوش؟ يجيبوا شيخ ولا ما يجيبوش؟ هل في خميس ولا ما فيش؟ في 40 ولا ما فيش؟ في ثانوية ولا ما فيش؟ تجديد أحزان، خميس 40 ثانوية، نفضل طول السنة حزنانين، طول السنة حزنانين. الحمد لله على ظهور السنة، لك الحمد يا رب، لك الحمد. ولا كان الحاجات دي يا اخوان مقدسات عند الناس في القديم، ما كانش كان فكرة ما كانش حد يقدر حد مثلا يصير خميس ولا ده كان يقول لك ايه؟ اول خميس، ثاني خميس، ثالث خميس، رابع خميس، لازم لغايه 40 كل خميس يجيبوا الشيخ ويقعدوه، يجيبوا الشيخ ويقعدوه كل خميس، وبعدين هم ختمنا بالاربعين ويجوا كل سنة تلاقي القرآن بيقرأ. ايه يا عم؟ ولك الثانوية والناس تلمتان وتجتمع وتتجدد الأحزاب. ايه ثانوية؟ ثانوية ايه؟ خميس ايه واربعين ايه؟ لكن الحمد لله لما ظهرت السنة يعني قلت هذه الأشياء بإذن الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي رواية سنن. حذو القذة بالقذة. لتتبعن سنن يعني طرق أو سنن يعني جمع سنة، وهي الطريقة التي يكونون عليها. من كان قبلكم اللي هم من مين؟ اليهود والنصارى. حذو القذة بالقذة يعني الأنملة بالأنملة، بالملي بالملي، اتباع بالملي مهما تنوع السوق هذا. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يعني نتبع اليهود والنصارى. قال: فمن اذا لم يكن اليهود والايه والنصارى. طبعا الصحابه فهموا على طول تتبعون سنة من كان قبلك اليهود والنصارى، انما دلوقتي لا، اليهود والنصارى بقى في ناس من المسلمين تشكك انهم كفار اصلا، ليسوا كفارا، ولو دول اصحاب دين، دول اصحاب دين، ليه كفار؟ اليهود مش كفار، ولا النصارى كفار، مش لهم نبي برضه لهم دين؟ ما هماش كفار. هذه لهجه اصبح يتكلم بها بعض من ينتسب الى الاسلام وللاسف الشديد. دول لهم دين ولهم نبي في عهد النبي، في عهد نبيهم. اما وقد مات النبي وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فشريعة النبي ناسخة لكل شريعة. أرجو من الإخوة والأخوات الانتباه لهذا، لأن ممكن التشكيك ده يجينا عبر الفضائيات وعبر الأمور. لك اليهود والنصارى مش كفار، ليه؟ لك مش لهم دين ونبي؟ خلاص صاروا لهم دين ونبي خلاص. لا، دين ونبي إيه بقى؟ دين ونبي على علم ورثنا لما كان في عصورها، فهم في عهد موسى مأمورون باتباع موسى، وهم في عهد عيسى مأمورون باتباع عيسى. أما وقد مات موسى وعيسى عليهما السلام فإنه يجب اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتبع نبينا ويؤمن بنبينا ويتبع شريعته فهو كافر. مدها مد لازم، هي فاش مد لازم، بس مدها مد لازم، لازم تؤمن بهذا إنه كافر من لم يؤمن. طب ايه الدليل هذا على انه كافر؟ الدليل على انه كافر قال سبحانه وتعالى: ان الذين يؤمنون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. يفرق بين الانبياء، يقول لك انا هؤمن بعيسى مش هؤمن بمحمد، انا هؤمن بموسى مش هؤمن بمحمد، أو لا هأمن سأؤمن بمحمد ولن أؤمن بموسى وعيسى. أولئك هم الكافرون حقا، هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يعني إحنا نؤمن بموسى وعيسى؟ نؤمن بجميع الأنبياء يعني نتبعهم؟ نقول لا، إحنا بنؤمن بهم، بهم على أنهم رسل وأنبياء أرسلهم الله وأنزل عليهم الكتب، نؤمن بهذه الكتب قبل التحريف وكل شيء، نؤمن بهذا كله، لكننا نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، نتبع موسى وعيسى فيما هم عليه إذا جاء شرعنا يوافق ما كانوا عليه، إذا جاء شرع يوافق ما كانوا عليه. طيب من اتباع السنن، يعني نحط سؤال ونقول مثلا اذكر بعض السنن، بعض السنن على سبيل المثال التي تبعتها الأمة أو تبعت الأمة فيها اليهود والنصارى. واذكر بعض السنن على سبيل المثال فيما اتبعت فيه هذه الأمة اليهود والنصارى. عندك مثلا من الحاجات الظاهرة جدا، واحد اتخاذ القبور ايه، بناء المساجد على القبور، هذه واحدة بقى ظاهرة قوي، دي معروفة عندنا، دي مش من دين محمد صلى الله عليه وسلم، دي من دين اليهود والنصارى، ولا من دين موسى وعيسى، من دين اليهود والنصارى فعلهم هم حبيبهم. عندك مثلا الاحتفال بالأعياد الموجودة عندنا الآن بالكثرة، هذه عيد شم النسيم وعيد اليتيم وعيد الأم وعيد مولد النبي، كل دي إنما هو من اتباع إيه؟ أهل الجاهلية، من اتباع أهل الجاهلية. كذلك أكل الربا والسحت من اتباعهم. كذلك التحيل على محارم الله زي ما اليهود تحايلوا، فبرضو عندنا ناس مفتحة زي العلاج اللي هم ايه بقى، بيتحايلوا على شرع الله في التجارة في البيع في الشراء، يوم يجيب لك صور يتحايل فيها على ايه، على الشرع، عشان يخلي الحرام حلال والحلال حرام. واحد مثلا لما يروح لواحد يقول له اديني مثلا 5000 جنيه سنة، يقول له 5000 مثلا 5500، يقول له تعالى ايه اشتري لي تلعب، يوم رايح شاريها له واخد بالك ومديها له فورا بالتقسيط، واشتريها بالله ب5000 وده بالتقسيط ب7000، قال يعني عشان ايه كده، يبقى طلع من 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 ايه من ان دلال بمال، يبقى هو كاني بيعني، فبدل من الشارع كل دي حيله، هذه حيله. لكن لو اشترى السلعه، لو انت رحت قلت والله انا عايز ثلاجه 14 قدم مثلا ايديال، يقول لك تعالى خدها بكره، وتروح تاخدها من عند من المحل بكره، يا تاخدها ما تاخدهاش انت حر، ويعجبك سعرها ما يعجبكش سعرها ماشي، هذا جائز. لكن ياخدك على ايدك وتروح هناك ويدفع لراجل فلوس ويقول لك خد يلا بقى، هذه بالتقسيط ب7000 زياده، هذا تحايل على الايه الربا. زي اليهود لما تحايلوا على الصيد يوم السبت، ربنا استناهم بالسبت ده، يلاقوا السمك عمال يتنطط على الشط، الجمعه مفيش، الحد مفيش، السبت حرام يصيدوا فيه حرام، اما عاملين ايه حاطين شبك الجمعه اتملى يوم السبت، جمعوا الشبكه لهم ايه الحد، يقول لك كده احنا ما صدناش في السبت. زي اللي عايز تتجوز مثلا واحد دلوقتي ابوها مش موافق تعمل ايه، ثم مثلا راح جايب واحد من الشارع يبقى مأذون، يبقى ولي له عشان ابوها مش موافق، او تجيب زميلتها او تجيب زميلها في الجامعه يبقى هو الوالي بتاعها، كل دي تحايل، هذا تحايل، ويبقى هذا زنا في الزواج، ويبقى هذا ربا في التعامل والبيع والايه والشراء. يبقى من الصفات السيئه اللي احنا خدناها من اليهود والنصارى الايه، الحيل هذه في الحرام او في المحرمات. طيب الشاهد من هذا الحديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا اننا سيتبع فئام من هذه الامه اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى فيما كانوا عليه من ايه؟ من دين، وهذا ولا شك من الاتباع او التقليد المذموم، من التقليد وهم عبدوا غير الله، يبقى اذا في هذه الامه يقع عبادة غير الله سبحانه وتعالى. كل ده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عايز يدلل على ايه؟ عاوز يرد على اللي بيقوله ان مفيش شرك في الامه يقع. فهو بيقولون لا ده بنص حديث النبي وبنص القرآن إن الأمة هذه ستتبع الأمم السابقة. في أناس في فئام من هذه الأمة تتبعون الأمم السابقة فيعبدون غير الله ويقيمون المساجد على القبور غلوا في أصحابها إلى غير ذلك من مظاهر الشرك ستكون في هذه الأمة في إيه؟ أيضا. ولهذا لا بعض هذه الأمة الاتباع ده مش في كل الأمة لا بعض هذه الأمة لأن النبي يقول ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى في أمر الله. ومن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة وكان معه حدثاء عهد بكفر في حنين ونزلوا منزلا والمشركون قد أناطوا أسلحتهم بسدرة علاوا الأسلحة بتاعتهم على شجرة يتبركوا بها فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط اجعل لنا شجرة زي ما لهم شجرة بالضبط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يبقى هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإباء الذي قال الله أكبر لتتبعن سنن من كان قبلكم قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيدي قلتم والذي نفسي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ألا هم قالوا للنبي اجعل لنا إلها ولا قالوا اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط ما قالش ما قالوش للنبي اجعل لنا إلها أمال ليه بقى النبي ترجمها لآلهة ليه النبي ترجمها إلى إنه أنتم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ليه ليه النبي ترجمها دي الترجمة ليه لأن هذا تماما هو من اتخاذ الآلهة من اتخاذ الأوثان من اتخاذ الأنداد كل إله يكون شجرة مرة يكون حجر مرة يكون صنم مرة يكون تمثال مرة ما تفرقش المهم أن تعلق القلب بغير الله يصير من تعلق القلب به وثن إلها إلها مش لازم الإله يكون أي حاجة تعبدها من دون الله تبقى دي يعرف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت والذي نفسي بيدي كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله يبقى في من الأمة من شئ وقع الشبه بينه وبين الإيه وبين الذين من قبله طبعا هم لم يكن الصحابة ما صاروا مشركين بذلك ليه؟ لأنهم ما فعلوا الصحابة ما فعلوا إنما طلبوا والراوي يقول حدثاء وعارف بكفر لسه جدد مسلمين جدد مسلمون جدد فلسه ما عندهمش دراية لكن النبي أنكر عليهم إنكارا شديدا يتناسبوا مع حاله لكن النبي ما كفره لأنهم طلبوا لكن دول بقى اللي بيشوفوا حوالين القبور وتوسلوا بأصحابها فعلوا نعم ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإن سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة يعني يهلك بعام بقحط عام قحط عام يأخذ كل حاجة جذب القحط وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم يعني يقضي على أولهم وآخرهم وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني أنا سأستجيب لك يا محمد في إيه؟ في أنني لم أصلت عليهم جبا وقحطا يستأصلهم ويجوعون جميعا بسببه ويموتون جوعا بسببه. ممكن يحصل في مكان في بعض الأماكن لكن بعامة لا، لن يحصل هذا الجذب في الأمة، بل سيبقى الخير في هذه الأمة من جهة الأرزاق، لن تخرج من الأرض. وألا أسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني أيضا سأفعل ذلك، لن أسلط على هذه الأمة عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم فلا يترك فيهم أحدا، خلاص استأصل شأفة المسلمين ولا يبقى من يعبد الله. لا، استجاب الله عز وجل النبي أيضا في ذلك، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى لو كل العالم تحول ليكون جيشا واحدا ضد المسلمين الضعاف دول، برضو لم يسلط الله عز وجل عليهم. لكن ممكن يتسلط على بلد، ممكن يتسلط على قطر، ممكن يتسلط على كذا، لكن على المسلمين بعامة أبدا. ودي بشرى عظيمة، مهما بلغت قوة المشركين وقوة أعداء الدين فلا يمكن لهم أبدا أن يستأصلوا شأفة المسلمين، فلا يبقى من يعبد الله سبحانه وتعالى، ده مستحيل. ده ممكن يحصل في بعض البلدان لكن في المسلمين بعامة هذا لا يكون أبدا. قال ولو اجتمع عليه من جاء الطريق حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسدي بعضهم بعضا، إنما من أنفسهم ممكن يهلك بعضهم بعضا ويسدي بعضهم بعضا، ممكن. وهذا حصل طبعا في مر على مر التاريخ، فقد قاتل علي الخوارج ومن تسمون هذه الأمة، والصحابة قاتل بعضهم بعضا، طيب إذن الشاهد في هذا الحديث هو ماذا؟ هو أن ملك هذه الأمة سيبلغ مبلغا عظيما، لكن النبي قال لك مشارقة ومغاربة، ما قالش شمالها وجنوبها، قال إن الله عز وجل الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ومغاربها، وهذا دليل على أن الفتوحات تكون من جهة الشرق وتكون من جهة من جهة الغرب، أماكن الشرق والغرب. طيب، ولهذا صارت من المشرق إلى السند والهند وما رأى ذلك، ومن المغرب إلى ما وراء المحيط، وهذا يحقق ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول صلى الله عليه وسلم أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هذا إشارة إلى كنوز كسرى وقيصر، فالذهب كان عند قيصر والفضة كانت عند كسرى، وفعلا حصلت الفتوحات وتسلط المسلمون على كسرى وقيصر. طيب، وهذا تبشير للأمة أنه سيحصل لها فتوحات كثيرة بسبب هذا. طيب، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمك الأئمة المضلين، نسأل الله العافية، الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة، وده الشاهد بقى من الحديث، شاهد الحديث، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى يلحق حي منين؟ من أمتي، بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان ويعودون إلى عبادة أبي جهل، إلى ما كان يعبد أبو جهل وأبو لهب، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يبقى إذن هذا الحديث دل على أن فئاما من هذه الأمة ستلحق بالمشركين وتعبد الأوثان مرة إيه، وإحنا بنشوفه قدامنا. الكلام ده مش محتاج يعني تدبير كثير، إحنا بنشوفه إيه، بنشوفه قدامنا من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن هذا الحديث فيه بشرى أنه مهما عبد فئام من هذه الأمة الأوثان إلا أنه أيضا تبقى طائفة منصورة على منهاج النبوة لا تتأثر بهذا. نرجو أن نكون منهم إن شاء الله، ونسأل الله أن يحيينا على منهج هؤلاء ونميتنا على منهجهم حتى نلقاه ونحن من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة المسددة. من كان يدعو إلى خلاف ما ندعو إليه الآن يقول لك يلا يا عم برقه، طوف يا ابني طوف، كما يحصل عند السدنة من السدنة عند هذه القبور، يقول لك طوف لف، وده يتصدق وده ينفق وده يعطي، والمرأة تخلع حلقها وتحطه عند السيدة زينب، ودلوقتي بقوا ملتزمين بقوله بقى دلوقتي فصلوا الرجال عن النساء عند الحسين وكده، فصلوا الرجال عن الايه، فصلوا الرجال عن النساء، ما في ناس ملتزمين في سنيين هناك يعني يمنعون عليهم من الله لا يستحقون. هذه مظاهر الشرك الوثنية في الأمة، لكن الحمد لله يبقى أهل الحق إيه؟ يبقى أهل الحق على دعوتهم وهم منصورون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول منصورة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حتى لو قام الناس دول متشددون، دول إرهابيون، دول وهابيون، دول بيسبوا أولياء الله الصالحين، دول بيحرموا إن إحنا نحب أهل البيت، كل الكلام ده فاضي ملوش لازمة، ولكن الله سينصر. ولهذا شوف الحمد لله، شوف الحمد لله إحنا ما أعطناش لناس فلوس عشان تترك أبو غلام ولا المعداوي، روح كده شوف المساجد ديت هتلاقي فيها صف هو اللي بيصلي، الناس كبيرة اللي ورث الكلام ده من زمان، لكن الحمد لله ما تلاقيش حد دلوقتي عاد يروح لا يصلي ولا صلاه جنازه ولا كذا، الا النادر القليل يعني، يعني قلت جدا. ولكن الناس زمان يفكروا ان المساجد ديت اللي يصلي فيها يبقى ربنا كرمه، الله بيحبه اللي يصلي في ده. يا سلام بقى لو ربنا من عليه وراح بقى الحسين، راح بقى الحسين حاجه كبيره قوي. وكل هذا الحمد لله رغم الناس يعني معارضتهم للدعاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى مكن للدعاء في كل مكان. أصبحت الرايات الخضراء دلوقتي تمشي بالشوارع ليس هناك من يقف عندها، رحت على كده المولد مثلا أبو غنام ولا مولد هتلاقي إيه، هتلاقي جماعة شوارع الخيل وشوارع الرايات الخضراء بس. وأما عموم الناس نفروا منهم وتركوه، إلا مثلا شوية شباب رايحين يشربوا بنج ولا بتاع بس، هذا اللي موجود هناك. لكن تلاقي هناك مثلا رجل محترم يقول مثلا لزوجته تعالي تعالي يعني نلتمس البركات من القبر ونتطبق هناك، ما عادش الكلام ده الحمد لله، يعني ما عادش الكلام ده، مع انه بتعمل اجتماعات الناس للائمه، فين جندكم؟ فين الشغل بتاعكم؟ لان طبعا الامام في المساجد ديت الامام له حصه من هذا الايه، من هذه الحضور التي تاتي ظلما وعدوانا وشركا وبهتانا والعياذ بالله. هذا بالنسبه لهذا الباب. يبقى هذا الباب دل دليلا واضحا، دلت ادلته دلاله واضحه على انه ينبغي ان نخاف، ينبغي للأمة خاص، مش تقول لك ازاي ما عادش في شرك في الأمة، هو احنا مشركون؟ لا، ده احنا مسلمون. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع وهو يبين أوجه المطابقة بين المشركين في هذه الأمة والمشركين يعني بين المشركين من عباد القبور وكذا، وبين المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل وأبو لهب وكذا. الشيخ محمد رحمه الله تعالى يبين العلاقة بين وأوجه المتبقى بين هذه الأمة، بين هؤلاء القبوريين في هذا العصر الحديث وبين الأوائل، مطابقة واضحة جلية. فهو في أول قاعدة يبين أنكم إذا كنتم تقولون نحن مسلمون لأننا نعترف بأن الله خالق رازق محيي ومميت، فكذلك الأوائل كانوا بيعترفوا بأن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، ما فيش فرق بينكم وبينهم في المسألة دي. طيب نيجي المسألة الثانية، ده احنا بس نطلب الشفاعة منهم، يعني نتخذهم وسطاء بس شفعاء، برضو انتوا كده ما تميزتوش عن الاوائل، لان الاوائل كانوا بيقولوا احنا برضو ناخدهم وسطاء وشفعاء. طيب بس دول كانوا بيعبدوا اصنام واوثان واحجار. فالشيخ محمد قال لهم لا، مش كله كده، مش كله كان كده، في اللي بيعبد الملائكه، في اللي بيعبد الانبياء، في اللي بيعبد الصالحين، وحتى الاحجار والاشجار الاحجار كان دليل على او اشاره الى خير يعتقدونه، لهذا غلوا فيه. قال يعني كده شيخ محمد ما عادش فرق بينه وبينهم، يعني احنا زيهم بالظبط. فالشيخ محمد قال لا، ده انتوا زيهم بالظبط، ده انتوا اسخن منه. فراح يديهم القاعده الايه؟ الرابعه، اللي هي الضربه القاضيه، اللي هي بقى ايه؟ لما قال بان مشركي زماننا اغلظ شركا من الايه؟ من الاوائل، من الاوائل. لان هؤلاء كانوا يشركون فين؟ الاوائل دول كانوا يشركوا فين؟ في الرخاء، ويخلصون في الشده. اذا جت الشده دعوا الله مخلصين له دين، واما هؤلاء فشركهم ايه؟ دائما في الرخاء والشده. يبقى الشيخ استدرجهم الى ان قال في النهايه لا، ده انتم اغلظ شركه من ابي جهل. طبعا الدنيا قامت على الشيخ محمد لما قال هذا الكلام، وده يعني تكفير الامه، ويعني 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 الى غير ذلك من دعاة السوء دايما ودعاة الشبه. اول ما يشوفوا الداعيه صاحب قوه في الادله ما يردوش على الادله، انما يقول لك ايه؟ لا ده بيسب مش عارف العلماء، لا ده بيسب الاولياء، لا ده بيسب الصالحين، ده مش عاجبه حد، ده بيكفر المجتمع. الكلام بقى اللي هو بتاع الايه؟ النساء على المصاطب بتاع الضعاف. لكن صاحب الحجه يرد على الدليل بالحجه، لكن ده يطرق ساحه الادله والرد على الادله، وياتي الى الايه؟ الكلام بقى اللي هو التشويش، يعني عايز ينفر الناس عن اي داعيه، يقوم ايه؟ يقول الكلمتين دول، ده مش عارف كذا، ده بيعمل ده، ده جاب قرض من البنك، ده كان فرح اخته مش عارف فيها اسطوانه وفيها، المهم اي حاجه وخلاص، ان هو ايه؟ يخلص اداه من ابتلاء هذا الانسان. فسبوا الشيخ والتقصوا الشيخ من انه يكفر الامه وعنده غلو في التكفير، ولكن والله الحمد لله مما زي ما صرح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المواضع، وقال واني لمن ابعد الناس، لمن ابعد الناس عن هذا، لمن ابعد الناس عن ايه؟ عن هذا التكفير. برضه نسب ذلك الى الشيخ الاسلام محمد بن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وقالوا برضه عنده غلو في التكفير، والشيخ تبرأ من هذا، انه ما عنده غلو في التكفير ولا يكفر الا ما كفره الله ورسوله. ولهذا كان اصعب كتب عند المبتدعه هي كتب مين؟ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنهما ورحمهم الله تعالى رحمه واسعه، لان دي الكتب اللي فضحت المبتدعه. ودايما اللي بيتكلم عن المبتدعه وبيتكلم عن المخالفين هو اللي بينام قسطا في الامه ايه؟ من التشويش ومن المثبت ومن التنقيص. انما اللي يعبد ربنا بيصلي ويصومه بس، او بيتكلم في الحاجات اللي الحلوه اللي ما فيهاش خلاف، صدق وصوم وصلاه وزكاه واخد بالك وبس وخلاص، انما ملوش دعوه بالفكر، ملوش دعوه بالمناهج، ملوش دعوه ببيان السنه، ملوش دعوه ببيان يعني مخطط الاعداء وفتح معاريه المبتدعه، خلاص إذا تكلم بكده فإن السهام توجه إليه. وهذا ضارب المسهم وهذا ضارب المسهم وهذا ضارب المسهم. شوف بقى 72 فرقة، 72 فرقة لازم تسبه، لازم تنتقص. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر من كتابي الأخير.